أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما أجاب به الأصحاب على الأخبار الدالة على وقوع الطلاق بالتخيير، وقلنا بأن أصحاب حملوا الأخبار على التقية لأنها موافق لمذهب العامة مع عدم إمكان الجمع بين الأخبار، إلا أن في بعض العلماء أسقطوا هذه الأخبار عن الحجية من باب الإعراض، منهم صاحب الجواهر قال في الجواهر: بل لم يحكى الخلاف في ذلك إلا من ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمرتضى، بل ظاهر ما حضرني من الانتصار عدم القول به، فينحصر الخلاف في ابن الجنيد وابن أبي عقيل. أما الصدوق فأقصى أنه روى ما يدل على الوقوع، وقد رجع عما ذكره في أول كتابه بأنه لا يروي إلا ما يعمل به بينه وبين الله، كما لا يخفى على المتصفح في كتابه. وعلى كل حال ما بقي إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، فهو من الأقوال النادرة المهجورة، يعني الأخبار أصبحت مهجورة على نحو ما سمعته من القول بعدم وقوع الطلاق بقوله اعتدي، لأنه هو ادعى إعراض الأصحاب عن الأخبار اللي فيها لفظ اعتدي. وتبعه على ذلك السيد صادق الروحاني قال فقه الصادق: ولكنها للأخبار الدالة على الوقوع لو لم تسقط بإعراض الأصحاب عن الحجية، إذ لم يقل بمضمونها إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى السيد المرتضى، وأن نسب إليه ذلك، إلا أن صاحب الجواهر بعدما راجع الانتصار، يعني هو اعتمد على كلام صاحب الجواهر، قال بأنه لا يقول به. وأما الصدوق فرأيت ما هنالك أنه روى ما يدل على ذلك، وقد رجع عما ذكره في أول كتابه في أنه لا يروي إلا ما يعمل به بينه وبين الله، فلم يبقى إلا العلمان ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وهما يعني هذان العلمان لا يقدحان في عدم تحقق الإعراض، ولا يوجب عملهما بتلك الأخبار عدم تحقق الإعراض المهم للخبر عن الحج. هذا كلام صاحب الجواهر وتابعه السيد صادق. طيب، وفي أولا السيد المرتضى ما عندوش إلا كتاب واحد، عنده كذا كتاب. بالانتصار أنا فتحته وراجعته، ما تعرض للمسألة لا إثباتا ولا نفيا، يعني طالما بيتعرض وبينفي وقوع الطلاق بالتخيير بنقول يا أخي لا يقول بوقوع الطلاق بالتخيير، طالما أصلا مش بتعرض للمسألة، يعني قريت كل باب الطلاق حبة حبة، يعني مسألة ما تعرض لا نفيا ولا إثباتا، ففيكش تقول ساعتها إن سيد المرتضى لا يقول، يمكن لو تعرض لقى. ثم بكتابه رسائل المرتضى مع كتاب آخر بقول جبنا عبارته كاملة برسائل الشريف المرتضى، بقول تحت عنوان الطلاق التخيير، بقول إن التخيير باطل لا يقع به فرقة، بحط عريض: وهذا القول يعني التخيير باطل سهو من قائله، سهو من قائله، لأن فقهاء الشيعة الإمامية يفتون بجواز التخيير، وأن الفرقة تقع به مشحونة به أخبارهم ورواياتهم عن أئمتهم عن الإسلام المتضافرة فيه في مصنفاتهم، وقد بينوا في مصنفاتهم بقية هذا التخيير بالتفصيل اللي ذكروه، امتحان المجلس أن لا يفترقا وأنه ما تنشغل بشيء آخر. فقالوا إذا أراد الرجل أن يخير امرأة اعتزلها شهرا وكان ذلك على طهر من غير جماع، في مثل الحالة التي لو أراد أن يطلقها، يعني بالذكرى تحيض وتطهر، ثم خيرها، فقال لها قد خيرتك أو قد جعلت أمرك بيدك، ويجب أن يكون قولك يعني الزوج بشهادة، فإن اختارت نفسها من غير أن تتشغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنها أن لا تفعله، يعني أنه ما تنشغل بشيء هذا هي ما تفعله، مش أنه قحت من هون أو كذا، لأنه هذا صح اختيارها. وأن اختارت بعد تشاغلها بفعل ما لم يكن اختيارهم، ما لم يكن يعني لازم أن تشتغله، حكت مع واحد أو حكت مع واحدة بعد ما خيرها الزوج، لم يكن اختيارها ماضيا، يعني لا يقع الفرق. وأن اختارت في جواب قوله لها ذلك وكانت مدخولة، وكان تخييره إياها من غير عوض أخذه منها، كانت كالمطلقة الواحدة التي هي أحق برجعتها في عدتها، يعني الزوج أحق برجعتها في عدتها. وإن كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة مثل الطلاق غير المدخول بها. وإن كان تخييره إياها عن عوض أخذه منها فهي طلقة بائنة وهي أملك بنفسها. وإن جعل الاختيار إلى وقت بعينه فاختارت قبله صح اختيارها ومضى، وإن اختارت بعد هذا الوقت لم يصح ولم يمضي. إلى أن قال ولست أدري ما السبب في إنكار من أنكر التخيير للمرأة، وهل هو إلا توكيل في الطلاق؟ مش بدي أقول هو توكيل، يعني مثل لو بيقول لك اختاري، يعني كأنها موكلة بالطلاق، وهي قالت اخترت نفسي كناية عن الطلاق، مش انه يعني انه هي بتقول زوجة موكلي طالق انه هو كذا، لا، يعني مثل لو وكلها بالطلاق وقالت زوجة موكلي طالق بصح ولا لا، هذا قول الزوج للزوجة اختاري يعني مثل التوكيل في الطلاق، لكن اوقعته بلفظ اخترت نفسي من باب الكنايات، وللنص الموجود اللي عبر عنه بالأخبار المشحونة بكتبه متضافرة ولا طيب هذا شو يعني؟ سيد المرتضى بيكون قائل بالعدم ولا بالوقوع؟ الوقوع هذا عبارة صريحة وكتابه موجود. فإذا كان كذلك يعني أن سيد المرتضى من القائل بالوقوع، فإذا ما فيك تقول إنه لا ما في إلا العلمان بس، ابن الجنايد وابن أبي عقيل، لا تقول لي هو يعملن بالخبر لا يضر في الإعراب، لا يضر في تحقق الإعراب، مثل سيد المرتضى هو مرجع في الفتوى وأستاذ 37 40 من العلماء اللي بيفتوا كانوا، ما فيك تقول إنه هذا ما بحققش الإعراب، فالإعراب مش موجود. مضافا إلى ما ذكره ابن باباه في رسالته أن أصل التخيير موجود باعتبار أن النبي خير زوجته، فهذا أولا. وثانيا لو سلمنا الإعراض وأن سيد المرتضى مش قايل، بس ما هذا الإعراض إعراض صناعي، لأن الشيخ الطوسي شو بيقول؟ حمل في التهذيب كل الأخبار على التقييد، يعني ما عمل بالأخبار لا لوجود خلل فيها بمتنى، لوجود خلل في كيفية الصدور، ما قالش مش عم يعمل بالخبر لأنها محمولة على تقي. والإعراض إذا كان صناعيا وجهاتيا واجتهاديا لا يضر في كسر حجية الخبر، تبقى الأخبار حج، لأنه الجهة والإعراض معروف لها. بل لو احتملنا أن يكون إعراض لجهة معينة، بيبقى الخبر مشمول لأدلة الحجية، لأنه ما بيستوي بالوصول. بدناش نعلم الجهة ليش أعرضوا عنه، ساعتها بنقول يا أخي إنه في وجود خلل، اطمئنان بوجود خلل بالخبر، فبيستوي بالوصول. أما مع ذلك لا يمكن. فبما أن الشيخ الطوسي هو لم يعمل بالأخبار بس بين له، وطبعا ومن بعد الشيخ الطوسي كمان حمل الأخبار على التقييم. نحن بس أخي لخيبة فضوفات بعد الشيخ الطوسي أخي 30 40 سنة، الطبقة الأولى بعصر غيب الصغرى وأوائل عصر غيب الكبرى إلى وفاة الشيخ بعد 10 20 سنة، حوله إعراض كان إعراض اجتهادي، لأنه حمل الأخبار على التقييد. ومع معرفة ليش أعرضوا بالتالي ما بيستوى الوثوق والصدوق، لأنه هذا الحمل نحن موجود عندنا بنطبقه على الموازين، بيمشي ولا ما بيمشي. فإذا أمكن الجمع بين الأخبار لا معنى الحمل على التقييد، إذا ما أمكن الجمع ساعتها شوف نحمل على التقييد. هلا طبعا بعضهم قال رجح أخبار الوقوع على عدم وقوع، لأن أوثق وأصح سندا، تعرفوا أن الترجيح بصفات الراوي، إنما هذا ترجيح للحاكم لا للراوي كما ثبت عنا في الأصول. وأما الترجيح بالشهرة باعتبار أن المشهور عمل بأخبار المنع، فنحن سابقا ذكرنا أن الشهرة ليست مرجحات عندنا لعدم تنمية دليل الترجيح بالشهرة. فما عندنا إلا ترجيح يا بمفخة الكتيب أو بمخالفة العامة. وإذا الأخبار الدالة على الوقوع تحمل على التخيير لأنها موافقة للعامة، ونأخذ بالأخبار غير موافقة للعامة. عدم إمكان الجمع بين هذه الأخبار، لأن ما بتقدر تجمع أنت رواية المنع بتقول بيقول له بانت بيقول له لا، كيف بدك تجمع مع رواية اللي بيقول بانت وما بتورث وفي منها توفت بالعدة، كيف بتجمع؟ كيف؟ ما في. واحد بيقول لك بينوني وواحد بيقول لك مش بينوني، لا يمكن الجمع بينهم. وبالتالي تحمل أخبار المنع على التخيير، وعليه فلا يصح الطلاق بالتخيير وفاقا لأكثر فقهاء الشيعة. مثلا 1431 يشترط في صحة الطلاق عدم تعليق الصيغة على الشرط المحتمل حصوله أو الصفة المعلومة الحصول لكنها متأخرة عن إيقاع الطلاق. فلو قال إذا جاء زيد فأنت طالق، أو أنت طالق إذا جاء زيد، مجيء زيد محتمل الحصول وعدم، أو قال أنت طالق إذا طلعت الشمس، طلعت الشمس معلوم الحصول لكنه حكاه قبل ما تطلع الشمس، يعني معلومة حصول متأخر عن إيقاع الطلاق، بقول لا يصح. فعبر عن الأول بالشرط وعن الثاني بالصفة. تعبير بالشرط والصفة مش إنه الاصطلاح بمعنى إنه ما إن طلعت الشمس من شرطية، بس إذا كان الشرط معلوم الحصول بعبر عنه بالصفة، وإذا كان الشرط محتمل الحصول بعبر عنه بالشرط. والاستثناء من عدم صحة التعليق بالصيغة، أو بعبارة واستثناء من عدم صحة الطلاق المعلق فيما لو شرط وعلق الطلاق على شرط معلوم الحصول حين إيقاع الطلاق، أو على شرط مقوم لصحة الطلاق حتى لو لم يعلم حصوله. معلوم الحصول يعني هلا طالعة الشمس، بقول أنت طالق إن كانت الشمس طالعة، معلومة الحصول. بس مش مقاومة لصحة الطلاق، مش مقاومة لصحة الطلاق. وأخرى بقول لا، الشات مقاومة لصحة الطلاق، مش معلومة يكون، يعني مش ضروري يكون معلوم حصوله. كما لو قال إن كنت زوجتي فأنت طالق، مش أنت زوجتك طالق، بس إن كنت زوجتي فأنت طالق. يعني هذا الشرط من مقوم النكاح ولا؟ بقول هذا مثل لو ما ذكروش، لو ما بقول له أنت طالق، ما نفس الشيء، مش متوقف على أن تكون زوجته، فرق إنه ما إنه ذكره. بقول فإن هذا التعليق كلا تعليق. وكذلك لو كان الشرط معلوم الحصول حين إيقاع فليس بتعليق حاجة، لأن دائما يوجد الإنشاء مع المنشأ، فليس هناك تخلف المنشأ عن الإنشاء. هذا اللي ذكره السيد في هذه المسألة. فإذا على الشرط المحتمل الحصول لا يصح، وعلى الصفة المعلومة الحصول متأخرة حين إيقاع العقد كذلك لا يصح. وأما ما يتوقف عليه ما يكون مقوما لصحة الطلاق يصح، حتى لو لم يعلم الموقع، مش عارفة زوجته، قال إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو إن كان يقع الطلاق بك فأنت طالق، يعني كنت طاهرة فأنت طالق، وحتى ما كانش عنده علم، لأنه بيعبروا عنه هذا التعليق كلا تعليق. وضحنا ليش، لأنه إذا متوقف على مقوم للطلاق هذا كأنه هو موجود ضمنا، لما بقول لك أنت طالق شو، ما مش إذا كنت زوجتي يعني، هذا ضمنا موجود، غايته أم أبرزه بلفظه. وإذا كان معلوم الحصول حين إيقاع فأظن فيش تعليق، لأن المنشأ يوجد بمجرد تحقق الإنشاء. هلا هذا شو الدليل على ذلك؟ لأن ميني كأن المسألة أرسلت إرسال المسلمات، وحتى بعضهم بيقول كما في العقود لابد من التنجيز وعدم صحة وقوع العقد معلقا، فمن الإيقاع من باب أولى. خلينا احنا نجيب عبارات لنشوف شو هو في ممكن نجعل دليل واضح مش واضح، في إجماع ما في إجماع. جبنا تقريبا شيء 3 عبارات بس لنتضح المطلب شو عم نحكي ومحل الحكي. قال في نهاية المرام لا يصح ويشترط تجريد صيغة الطلاق عن الشرط، وادعى عليه ابن إدريس وجدي، نهاية المرام من صاحب المدارك، وجدي قدس سره في الروضة. شيء تاني شو ادعوا؟ الإجماع على عدم صحة الطلاق المعلق، ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور، يعني على قول مشهور يشترط تجريد الصيغة عن الشرط. مؤذنا يعني لما بقول نسب هذا الاشتراط إلى المشهور، يعني يؤذن بأنه يمرض هذا القول وأنه متوقف فيه، مؤذنا بتوقفه فيه، يعني مثل المحقق متوقف في المسألة. واستثني من الحكم ببطلان الطلاق المعلق على الشرط ما إذا كان الشرط معلوم الوقوع عند إيقاع اللفظ، بس ما جابوا قصة المقوم للطلاق، بس فيما إذا كان الشرط معلوم الوقوع عند إيقاع اللفظ، كما لو قال أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك وهو يعلم وقوعه بها، لأنه لا تعليق في المعنى باعتبار أن المنشأ والإنشاء وجدا معا، ما في تخلف المعلول عن المعلول. وفي الحدائق وقد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه يشترط تجريد صيغة الطلاق من الشرط والصفة، الشرط يعني محتمل الحصول، الصفة أي الشرط اللي معلوم الحصول بس متأخرة. بل ادعى بالإدريس كما نقل عنه الإجماع، ومنه شيخنا الشهيد في الروضة، فإنه قال بعد ذكر المصنف الحكم المذكور، يعني الشيء الأول، وهو موضع وفاق منا، يعني تجريد الصيغة من الشرط، وظاهرهم أن المستند فيه إنما هو الإجماع، والظاهر أنه لذلك نسب المحقق في الشرائع الحكم المذكور إلى قول المشهور المؤذن بطعنه في دليله. وظاهر المسالك الميل إليه أيضا، يعني بالروضة ادعى الإجماع على عدم على صح على شا على اشتراط التجريد وعدم صحة الطلاق المعلق، بس بالمسالك مال إلى صحة الطلاق المعلق، إلى أن قال صاحب الحديث: وبالجملة فالظاهر هو القول المشهور وهو الأوفق بالاحتياط. ثم بقول هو: والمراد بالشرط المعلق عليه ما يحتمل وقوعه وعدم وقوعه كدخول الدار مثلا، وبالصفة ما لابد من وقوعه عادة بس متأخرا عن الإيقاع كطلوع الشمس، وقد استثنوا من هذا الحكم بطلان الطلاق المعلق ما إذا كان الشرط معلوم وقوع عند إيقاع الصيغة، وكان المطلق الموقع يعلم بوقوعه. بينما السلماتن وسع استثنوا أمرين: ما يعلم بوقوعه حين الإيقاع، وما كان هو مقوم للطلاق ولو لم يعلم بوقوعه. يعني السلماتن وسع استثناء. طيب، هذا كلام صاحب الحضارة. وفي الأنوار بقول: المشهور بين الأصحاب، منوار هذا الشرح لمفاتيح الشرائع الكاشيني، مفاتيح شرائع الكاشيني، وهذا لابن عصفور. المشهور بين الأصحاب تجديد الصيغة من التعليق على الشرط والصفة، وضحنا الشرط والصفة، وحيث لم يقف على دليله المتأخرون، ما في دليل، ومنهم الكاشاني تبعا لثاني الشهيدين في المسالك، يعني مالوا إلى صحة الطلاق المعلق، أنكروا هذا الحكم، يعني اشتراط تجريد الصيغة عن الشرط أنكروه يصح الطلاق المعلق، مع أنهم منعوا في العقد الشرط والتعليق، بس بالطلاق صححوا. وإذا في مقول يقول: الإجماع المقدم التيقن منه عدم صحة التعليق في العقود ولا يشمل الإيقاع، وما في دليل على المنع، فحينئذ لا مانع أن يكون بالإيقاعات كلها في التعليق، حتى واردة بالوصية في تعليق. وشو مثلا وقت بملكه شو بقول له؟ لك الدار إن مت، كمان بيحمل شرطين، أو أنت حر إن كنت عبدي، موجود عنده، يعني لاش محل دون محل، ما يأتي بك. طيب، بقول: وتنظروا فيه وقالوا: لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، يعني هذا الشرط وجبه لا دليل عليه، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وأن ادعى عليه جماعة الإجماع فليس بصحيح، إذ لم يثبت ذلك الإجماع. نعم، هو مشهور بينهم كما ذكر المحقق في الشرائع، وعادة يتسامحون في إطلاق الإجماع على شهرة هو أصلها الشيخ الطوسي. فإذا هذا عمول، حتى إجماع ما فيش، وأيدوا بكلام المحقق اللي نسب القول إلى المشهور، واللي هو كمان يتوقف في المسألة. وفي الجواهر: ويشترط في الصيغة تجرد عن التعليق على الشرط المحتمل الوقوع وعلى الصفة المعلوم حصولا في قول مشهور. هان نسب إلى المشهور، بل استدرك، بل لم أقف فيه على مخالف منه، بل في الانتصار والإيضاح والتنقيح والروضة ومحك السرائر وغيرها الإجماع عليه، وهو الحجة بعد ظهور نصوص الحصر، يعني أدلة اللي إنما الطلاق أن يقول لها أنت طالق، ما فيها كلمة تعليق، فإذا ما فيها كلمة تعليق فإذا يشترط التنجيز، يعني الفهم من رواية الحصر عدم صحة الطلاق المعلق، إنه ورد تنجيز، ما قال أنت طالق إن كذا، فإذا لازم يكون شو الصيغة تنجيزية وليست تعليقية، هكذا يحكي صاحب الجواب. ومنافاة التعليق لقاعدة عدم تأخر المعلول عن علته، لأنه إذا بدي أعلق إن دخلت الدار أو إن جاء زيد، معناته الآن يوجد الإنشاء، والمنشأ اللي هو معلول الإنشاء وهو الفرقة بعد ما يتحقق دخول الدار، فبصير بيتخلف المعلول عن علة، توجد العلة والمعلول متأخر عن العلة، وهذا أمران، ما بصير توجد العلة الآن والمعلول بعدين. إلى أن جاب أدلة كثير، وبلش يجيب بتأييد، ثم جاب كلام صاحب المسالك الشيطان في المسالك، وأنكر عليه هذا الميل إلى الصحة وإلى عدم الاشتراط، وجاب شو استدل هو إلى أن قال، يعني بس وصلنا، وهو كما ترى عم برد على الشيء الثاني، لا يرجع ما ذكره إلى معنى محصل ينطبق على أصول الإمامية. طيب شو اللي ذكره هو؟ هذا حنحكي أنا بالأدلة. وإنما هو مناسب لخرافات العامة، ولذا أطبقوا على الجواز فيه. أنا جبت العبارة حتى تبين أن السنة أطبقوا على صحة الطلاق المعلق، وملأوا كتبهم من فروعه، والحمد لله الذي عافانا من كثير مما ابتلى به خلقه ولو شاء لفعل. وكان خلو نصوصنا من هذه الخرافات والروايات الحاصلة الصيغة بالتنجيز للتعريض بالعامة اللي قائلين بصحة الطلاق المعلق. وأما فقهاء هذا العصر فكلهم وجلهم ذهب إلى عدم صحة الطلاق المعلق، واستثنوا مثل ما استثنى السيد الماتن المعلومة حين الإيقاع أو المقوم لصحة الطلاق حتى لو لم يعلم به الموقع، إلا السيد صادق الروحاني فقال بصحة الطلاق على الصفة حتى لو حين الإيقاع ما كانش حاصلة، والسيد سعيد الحكيم الذي منع الطلاق المعلق حتى على الشرط المقوم للطلاق، كل ما شيء اسمه معلق ما بصح، عشان معلومة الحصول حين الإيقاع متأخرة مقوم لصحة الطلاق الأحوط وجوبا عنده عدم الاكتفاء بصيغة الطلاق المعلق. شو هو الصحيح؟ يأتي